إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في هذه الدورة المباركة وفي هذه الروضة من رياض العلم والدوحة من دوحات المعرفة والفقه في الدين، ومما أوصي به نفسي أولا وإخواني في هذه الدورة، أولا أن نخلص النية لله تعالى في طلب العلم، فإن من أخلص النية لله ومن طلب العلم لله كان معانا كما قال بعض السلف، ومن طلبه لغير الله كان مهانا. ولا يخفى عليكم الأدلة على ذلك، على أهمية الإخلاص لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل تعلم العلم ولكن ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. وفي الحديث الصحيح، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. ثانيا، أوصي نفسي وإخواني أن نعمل بالعلم، فإن ثمرة العلم العمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. ثالثا، أوصي نفسي وإخواني بأن نسعى في نشر العلم، فإن مما يثبت العلم ويبارك لطالب العلم فيه أن يسعى في نشره وبذله لمن هو بحاجة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والله تعالى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العبد يجاهد نفسه أولا على تعلم العلم، وثانيا يجاهدها على العمل بالعلم، وثالثا يجاهدها على نشر العلم وبذله، ورابعا يجاهدها على الصبر على ذلك، على نشر، على تعلم العلم والعمل به ونشره. ورابعا، أوصي نفسي وإخواني بأن نتخلق بأخلاق أهل العلم، فإن العلم النافع يثمر في صاحبه وعلى صاحبه، في سمته، في سلوكه، في هيئته، في تعامله مع إخوانه. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الجانب، بل صنفوا المصنفات في أخلاق العلماء، كما ألف الإمام الآجري في أخلاق العلماء، وألف الإمام ابن عبد البر باب في بيان العلم وفضله، وألف الإمام الخطيب البغدادي في آداب الفقيه والمتفقه، وألف الحاكم كذلك الجامع في أخلاق الراوي والسامع، وغيرهم من أهل العلم ألفوا في هذا الباب المهم، لماذا؟ لأنه ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بأخلاق أهل العلم بين مع أهله في بيته، مع والديه، مع أقاربه وجيرانه وزملائه في الدراسة وزملائه في العمل. أما أن يزعم بأنه طالب علم لكن بالنسبة لوالديه يشتكون منه، وجيرانه يشتكون منه، وزملائه في العمل يشتكون منه، يقول أنا طالب علم وأنا كذا. ولا طالب العلم يتميز بأخلاقه وتعامله وسمته، هذا مما أوصي به نفسي وإخواني، وهو جانب مهم ينبغي أن يعتني به طلبة العلم وبالأخص في هذا الزمن في هذا الوقت. هذه كمقدمة جعلت. ثم أوصي نفسي وإخواني في هذه الدورة أن نسعى إلى الاستفادة من هذه الدروس ومن المشايخ الذين يلقون هذه الدروس المباركة. يسعى طالب العلم في الإصغاء والتدوين، فهي فرصة عظيمة أن تجتمع لك هذه الدروس في وقت واحد وفي يوم واحد، وقد رحلت المسافات البعيدة، فاحرص على أن تغتنم هذه الفرص الثمينة وهذه اللحظات الغالية، فرب فائدة يعني قد أعدها لك هذا الشيخ وجمعها بعد بحث ونظر، وتأخذها أنت ولله الحمد يعني بسهولة، فهذه نعمة من الله عز وجل، نسأل الله تعالى التوفيق له.
تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها.
لو استقبلت من أمري
ما استدبرت ما اهتديت.
نعم.
ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
باب فسخ الحج إلى العمرة. في كتاب الحج يؤخذ من الحديث فوائد عظيمة وجليلة. من فوائده مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قدم بحج مفرد أنه يشرع له أن يجعله عمرة، أن يجعل إحرامه عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قدم مكة بحج مفرد أو قدم وهو قارن لكنه لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة. وخالف في ذلك الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وحنيفة، فذهبوا إلى أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة، لأنه إبطال للحج، وقد أمر الله تعالى بإتمامه في قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مشروع لمن لم يسق الهدي، فسخ الحج للعمرة مشروع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل، ولهذا بقي على إحرامه، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد تكاثرت الأدلة بذلك في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة حتى بلغت حد الاستفاضة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع الفسخ كما ذهب الحنابلة حجة، إلا أنهم قالوا إن هذا خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، فسخ الحج إلى عمرة قالوا هذا خاص بالصحابة في ذلك الوقت، وبعضهم قال إنه منسوخ، وهذا لا يقاوم، هذه الأقوال لا تقاوم الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، الحنابلة ذهبوا إلى مشروعية فسخ الحج للعمرة وأنه يسن لمن جاء بالحج مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي، فإنه يشرع له ويسن له أن يجعلها عمرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب الفسخ، أن من لم يسق الهدي يجب عليه أن يجعلها عمرة ويتحلل بعمرة. ومن ذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، بل ممن كان يرى هذا ويؤكد عليه، وكذلك ابن حزم الظاهري، هؤلاء ذهبوا إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، سواء كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدي. والحنابلة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يسن له فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، ومن بقي على إحرامه مفردا أو قارنا فله ذلك، كذلك مما نستفيده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحولوا إهلالهم إلى عمرة، أن يحولوا نسكهم إلى تمتع، كان بعد دخولهم في النسك، ويستفاد من هذا جواز تحويل الحج إلى عمرة ولو بعد الإهلال بالنسك، حتى ولو أحرم مفردا فإن له أن يحول نيته إلى تمتع ولو بعد الانتهاء من الطواف، طاف مثلا جاء مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فله أن يجعلها عمرة، يتحلل يجعلها عمرة. وكذلك مما نستفيد من هذا الحديث من قول أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل، فالقارن كما أشرت إذا ساق هديه من الحل فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه. حتى في يوم العيد القارن إذا كان ساق هديه من الحل، في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه ينحر هديه ثم يحلق، ليس له أن يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه ويتأكد من نحر الهدي. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في هذه المسألة، إلى أن القارن إذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم معتقدا كان ساريا في الجاهلية، وهو أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، وقولهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم بأن يتحللوا بعمرة لكي يهدم ما كانوا يعتقدون في الجاهلية بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية ثم يدخلوا في الإحرام من جديد بالحج. ومن فوائد هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، من فوائده كما أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج لها وتحويله إليها خاص بذلك الركب أو عام في الأزمنة مستقبلا؟ فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين والإمام أحمد رحمه الله وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع مستمر إلى يوم القيامة، شرع مستمر إلى يوم القيامة، لما جاء في الحديث، حديث سراقة بن مالك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد، وفي رواية لأبد الأبد، وهو حديث صحيح. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن فسخ الحج إلى العمرة كان فرضا على الصحابة لمحو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ويرون ذلك من أفجر الفجور. أما من بعد الصحابة ففسخ الحج إلى العمرة في حقهم مستحب وليس بواجب، ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. وكما أشرت أن الإمام ابن القيم ذهب إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي في كل زمان، ويرى أن من طاف وسعى ولم يكن معه هدي فقد حل شاء أم أبى، يرى أن من طاف وسعى وليس معه هدي لم يسق الهدي من الحل فقد حل شاء أم أبى. وهذا كما أشرت مذهب ابن عباس وإليه ابن القيم وابن حزم الظاهر، وذهب إليه بعض علمائنا من مشايخنا وعلمائنا، وكان شيخنا يميل رحمه الله إلى هذا القول في بعض ترجيحاته وفي البعض الآخر على مذهب الجمهور. كان يرى شيخنا رحمه الله أن من جاء مثلا في اليوم الثامن فإن الأولى له أن يذهب ولم يكن متمتعا، الأولى أن يذهب إلى منى مباشرة، خروجا من الخلاف من قول من قال بأن من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. كذلك يستفاد من هذا الحديث جواز استعمال لو في الأمور الماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولو جعلتها عمرة. ويعارضه النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويقال بأن هذا من باب تمني الخير، من باب تمني الخير ليس من باب الاعتراض على القدر ومعارضة القدر. وكذلك يستفاد من قوله: ولولا أن معي الهدي لأحللت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ساق الهدي من الحل لم يحل، ولهذا قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت، لأنه أمر الصحابة من لم يسق الهدي أمرهم أمرا إلزاميا لأن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، حتى استغربوا: يا رسول، أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني لكم أن يأتي الرجل أهله وزوجته. قالوا: يا رسول الله، أنا أقدم إلى منى ومذاكير أحدنا تقطر بنيا. استغربوا من ذلك، لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد. كذلك يؤخذ من قوله: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا الطواف، وما عدا ذلك فإنه مباح لها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك. وكذلك لو أن امرأة طافت وهي طاهرة وبعد الطواف نزل بها الحيض بعد الطواف وقبل السعي، فإن لها أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطواف، لا تشترط له الطهارة، لا تشترط الطهارة في للسعي، وإنما تستحب. قوله: غير أنها لم تطوف بالبيت، دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهذا قول الجمهور، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله، فلم يشترط الطهارة في الطواف. قال شيخنا: وهو قول مرجوح، وهو ما ذهب إليه الجمهور، الجمهور يشترطون الطهارة للطواف. ولهذا صفية رضي الله عنها لما حاضت وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حاضت، قال: عقرى حلقى، أي معقورة محلوق، أحابستنا هي؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبس من أجلها. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قد طافت الإفاضة، حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع. قال: فلتنفر إذا. فإذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فإنه يسقط عنها طواف الوداع. لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقد أفتى بعض أهل العلم بأن المرأة الحائض إذا نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة وكانت بمكان بعيد من بلدان بعيدة فإن لها أن تستثفر وتتحفظ وتطوف. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء لمن هو من بلدان بعيدة. وبعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله ذهبوا إلى أنه حتى ولو كانوا من بلاد بعيدة فإنها تبقى إلى أن تطهر. واللجنة الدائمة أخذوا بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الحالة، لأن من كانت من بلد بعيد أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها تتحفظ وتطوف ولا شيء عليها. قال شيخنا رحمه الله: ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف حاله عن الحال اليوم. يقول رحمه الله: كانوا يحجون محامل، يأتون من بلدان يحجون محامل، المحمل فيها 2000 أو نحو ذلك، ومن تخلف عن المحمل فإنه قد يقتل في الطريق من قطاع الطرق. لكن الآن بالإمكان الحجز أن يعدل والرحلة أن يعدل موعدها. فهذا ما ذهب إليه الألباني، الشيخ الألباني وشيخنا رحمه الله، يرون أن الحائض لابد أن تبقى. وإذا كانت هذه المرأة الحائض من بلد بعيد، سواء كانت من الداخل مملكة أو من بلد قريب، فإنها تبقى إلى أن تطهر، أو لها أن تذهب إلى أهلها، فإذا طهرت عادت ورجعت وطافت الإفاضة إذا كانت مكانك. وأما من بلد بعيد فعلى فتوى اللجنة الدائمة وشيخ الإسلام ابن تيمية كمن يكون من إندونيسيا ونحو ذلك، ولا يمكن لها أن تعود بسهولة، فذهبوا إلى أن لها أن تتحفظ وتطوف. والطهارة للطواف مختلف فيها، والجمهور على اشتراط الطهارة وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل البيت توضأ ثم طاف، والله تعالى يقول: وطهر بيت للطائفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية: ولا تصلي. ولكن تبقى مسألة يسأل عنها كثيرا: من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يستأنف من جديد أم يكمل من محل ما وقف؟ هذا محل خلاف بين العلماء. جمع من أهل العلم قالوا: يذهب يتوضأ ثم يستأنف من جديد قياسا على الصلاة، لأن الصلاة الطواف بالبيت صلاة، والصلاة إذا انتقض الوضوء يستأنف ليكمل، يستأنف من جديد. ومن أهل العلم من قال: إذا كان الفاصل يسيرا، الفاصل يسيرا، ذهب جدد وضوءه ثم عاد في وقت يسير، فإنه يكمل من محل ما وقف. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وشيخنا الشيخ زيد عليهم رحمة الله أجمعين. كذلك مما يستفاد من قوله: فلما طهرت طافت بالبيت، يدل على صحة ما سبق أن الحائض لا تطوف بالبيت. كذلك يستفاد أن عائشة رضي الله عنها غارت من صواحبها، لأنهن جمعنا بين حج وعمرة، ولم يكن معها حج، ولم يكن معها إلا حج، مع أنها جاءت بحج وعمرة، هي كانت قارنة، أولا أحرمت بالعمرة عائشة رضي الله عنها، ثم جاءها الحيض وبقيت إلى أن جاء اليوم 8 ولم تطهر، فأدخلت الحج على العمرة. أمرها رسول الله أن تغتسل وأن تستذفر وأن تمتشط، ثم أدخلت الحج على العمرة. وبعد أن انتهت في آخر الحج قالت: يا رسول الله، جاءتها الغيرة، أترجع صويحباتي بحج وعمرة؟ أي حج وعمرة منفصلة، جاءوا بعمرة منفصلة وتحللوا منها، ثم جاءوا بالحج وأرجعوا بحج. انظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها نحن الآن في عودة ورجوع إلى المدينة ولا نحب أن تؤخرين وتؤخر الناس، أمر عبد الرحمن أخوها أن يذهب بها إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، وأمر وانتظرها صلى الله عليه وسلم في الأبطح، انتظرها صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت بعمرة، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. وهنا مسألة، عائشة رضي الله عنها آخر عهدها الآن هل هو الطواف أم السعي؟ ها؟ أمر أن يكون آخر عهد بالبعث، وهنا آخر عهدها الآن السعي، طافت وسعت وقصرت. ولهذا يقول أهل العلم أن من أخر الطواف والسعي، طاف طواف الإفاضة وسعى بعده ثم مشى، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، وكونه يسعى بعد الطواف لا يضر ذلك. ومما يستدل به على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها أن آخر عهدها بالبيت هو السعي. كذلك يؤخذ من قوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه، وهذا أمر مجمع عليه. كذلك مما يستفاد أن الله أراد أن يشرع شرعا، إذا أراد الله أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية، فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في مشروعية الاعتمار من مكة، مشروعية الاعتمار من مكة، وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أين؟ إلى الحل، يخرج في العمرة، يخرج إلى الحل. لماذا؟ ليجمع بين الحل والحرم. إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة يذهب إلى أدنى الحل، سواء إلى الجعرانة أو الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى التنعيم، المهم يخرج خارج حدود الحرم، يحرم ثم يعود، ليجمع بين الحل والحرم، لأن مناسك العمرة كلها في الحرم. لكن الحج لو أراد أن يحرم بالحج وهو في مكة، من أين يحرم؟ ها؟ من مكانه، حتى أهل مكة من مكة. لماذا لا يذهب إلى أدنى الحل؟ لأنه سوف يذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، وعرفة من الحل. فهذا هو الحكمة من ذلك في ذهابه إلى التنعيم، ليجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم. ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات العمرة لمن أراد الاعتمار من مكة ولا يجزئ غيرها من الحل، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل من أي جهة كان، سواء كان من الجعرانة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، وبعضهم ذهب إلى التنعيم لغير ذلك، ويجوز الإحرام بالعمرة من أي مكان من الحل. كذلك يكون في هذه القصة تخصيص لما ورد في الحديث في المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل، وأن مكة من كان في مكة سواء من أهل مكة أو من الآفاقيين جاء إلى مكة بغير نية العمرة ثم نوى العمرة من مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى أدنى الحل. لكن لو أن شخصا امرأة، هذا قد يحصل، امرأة مرت على الميقات وهي حائض فقالت أذهب إلى مكة فإذا طهرت أذهب إلى أدنى الحل، هل عملها صحيح؟ امرأة جاءت الميقات وهي حائض، فقالت أذهب إلى مكة إلى أن أطهر ثم أذهب إلى أدنى الحل، عملها صحيح؟
ها،
غير صحيح، العمل غير صحيح. ما دام مرت بالميقات وهي ناوية للحج والعمرة فيجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كانت حائض. أسماء بنت عميس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفست في الميقات، نفست بمحمد بن أبي بكر وأحرمت في الميقات، أحرمت، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم، ما قال لها أخر الإحرام. فمن مرت بالميقات وهي ناوية نية أكيدة للعمرة والحاج فيجب عليها أن ترجع للميقات ولو أحرمت من مكة أو من أدنى الحل عليها دم. لكن لو ذهبت قالت وهي حائض أذهب إلى مكة حسب الظروف، إن طهرت أحرمت وإن لم أطهر فسوف أعود. فما دام نيتها ليست جازمة فإذا طهرت وجدت فرصة فإنها تذهب إلى أدنى، تذهب إلى أدنى الحل في هذه الحال، تذهب إلى أدنى الحل. امرأة مرت بالميقات وهي ليست حائض واشترطت، وبعد أن ذهبت للميقات نزلت بها الدورة، بعد أن وصلت إلى مكة نزلت بها الدورة بعد أن اشترطت، وهي لا يمكن لها أن تجلس، وليها مستعجل يريد أن يعود، فماذا تصنع؟ تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل ولا شيء عليها ما دام أنها قد اشترطت. كذلك من المسائل، يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعا فإن عليه أن يعتمر من التنعيم، وهذا الاعتقاد خطأ، فإن عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم من بين من حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا ونحن نؤمن بأن الله ما شرع هذا بعد أن جعل له سببا إلا لحكمة أرادها، وهو أن يشرع ميقاتا لعمرة المكي. فيجب أن يوعى الحجاج بأن هذا الفهم خاطئ. بعض الحجاج يرى أنه لابد بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم. قال شيخنا رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل، يعني بين بعد أن تحلل من العمرة ومنتظر الحج بالحل، ما دام مقيما إلى مكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة لأبيه ويحلق بعض رأسه، ويذهب مرة أخرى فيحلق فيحرم بعمرة لأمه، وهكذا فيظل أياما كلها في عمرة وعمرة. العمرة التي بين عمرة التحلل من عمرة التمتع والحج هذا محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه، وممن منعها شيخنا رحمه الله، يقول وهذا فيه أخطاء. أولا أن إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترابطين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم. ثانيا أن تكرير العمرة في زمن يسير مختلف فيه، والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمن ينمو فيه رأس المعتمر حتى يتمكن من حلقه مرة أخرى. ولهذا تكرار العمرة، ممن أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا ليس معروف عن السلف، العمرة في اليوم الواحد عن نفسه وعن أبيه وعن فلان وعن كذا، حتى قال طاووس رحمه الله لا أدري من يكررون العمرة أيؤجرون أم يؤزرون. وكذلك الشيخ ابن عثيمين كان رحمه الله في هذا الباب شدد مسألة تكرار العمرة. كذلك من الأخطاء يقول الشيخ أن البعض يجزئ رأسه فيحلق بعضه ويحلق بعضه غدا وبعضه كذا ويقع في القزع ونحو ذلك. رابعا أن هذا فيه في هذا العمل تكثيرا للزحام وأذية للحجاج والمعتمرين الذين جاءوا لأول مرة. ومن هذه الحيثيات يقول فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكرير العمرة بين عمرة التمتع وحجه. وإن أجازه بعض أهل العلم إن الأولى مراعاة الحجاج من يأتون لأول مرة للعمرة، ولأن في تكرار العمرة تكثيرا للزحام. وللأسف البعض يتحايل يريد أن يذهب يصلي مثلا في الصحن، ولا يصلي يلبس الإحرام وأصلا ليس محرم، ويذهب مع فلان يريد أن يطوف يلبس الإحرام وليس محرم، والبعض هكذا يكرر. فهذا أمر يسبب زحاما ويترتب عليه مفاسد. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في هذه الدورة المباركة وفي هذه الروضة من رياض العلم والدوحة من دوحات المعرفة والفقه في الدين. ومما أوصي به نفسي أولا وإخواني في هذه الدورة، أولا أن نخلص النية لله تعالى في طلب العلم، فإن من أخلص النية لله ومن طلب العلم لله كان معانا كما قال بعض السلف، ومن طلبه لغير الله كان مهانا. ولا يخفى عليكم الأدلة على ذلك، على أهمية الإخلاص لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل تعلم العلم ولكن ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. وفي الحديث الصحيح من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. ثانيا أوصي نفسي وإخواني أن نعمل بالعلم، فإن ثمرة العلم العمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. ثالثا أوصي نفسي وإخواني بأن نسعى في نشر العلم، فإن مما يثبت العلم ويبارك لطالب العلم فيه أن يسعى في نشره وبذله لمن هو بحاجة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العبد يجاهد نفسه أولا على تعلم العلم، وثانيا يجاهدها على العمل بالعلم، وثالثا يجاهدها على نشر العلم وبذله، ورابعا يجاهدها على الصبر على ذلك، على نشر على تعلم العلم والعمل به ونشره. ورابعا أوصي نفسي وإخواني بأن نتخلق بأخلاق أهل العلم، فإن العلم النافع يثمر في صاحبه وعلى صاحبه، في سمته، في سلوكه، في هيئته، في تعامله مع إخوانه. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الجانب، بل صنفوا المصنفات في أخلاق العلماء، كما ألف الإمام الآجري في أخلاق العلماء، وألف الإمام ابن عبد البر باب في بيان العلم وفضله، وألف الإمام الخطيب البغدادي في آداب الفقيه والمتفقه، وألف الحاكم كذلك الجامع في أخلاق الراوي والسامع، وغيرهم من أهل العلم ألفوا في هذا الباب المهم. لماذا؟ لأنه ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بأخلاق أهل العلم بين مع أهله في بيته، مع والديه، مع أقاربه وجيرانه وزملائه في الدراسة وزملائه في العمل. أما أن يزعم بأنه طالب علم لكن بالنسبة لوالديه يشتكون منه، وجيرانه يشتكون منه، وزملائه في العمل يشتكون منه، يقول أنا طالب علم وأنا كذا. ولا، طالب العلم يتميز بأخلاقه وتعامله وسمته. هذا مما أوصي به نفسي وإخواني، وهو جانب مهم ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، وبالأخص في هذا الزمن في هذا الوقت. هذه كمقدمة جعلتها. ثم أوصي نفسي وإخواني في هذه الدورة أن نسعى إلى الاستفادة من هذه الدروس ومن المشايخ الذين يلقون هذه الدروس المباركة. يسعى طالب العلم في الإصغاء والتدوين، فهي فرصة عظيمة أن تجتمع لك هذه الدروس في وقت واحد وفي يوم واحد، وقد رحلت المسافات البعيدة، فاحرص على أن تغتنم هذه الفرص الثمينة وهذه اللحظات الغالية، فرب فائدة يعني قد أعدها لك هذا الشيخ وجمعها بعد بحث ونظر، وتأخذها أنت ولله الحمد يعني بسهولة، فهذه نعمة من الله عز وجل. نسأل الله تعالى التوفيق له.
تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها.
لو استقبلت من أمري
ما استدبرت ما اهتديت.
نعم.
ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها. غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
باب فصل الحج إلى العمرة. في كتاب الحج يؤخذ من الحديث فوائد عظيمة وجليلة، من فوائده مشروعية فصل الحج إلى العمرة، مشروعية فصل الحج إلى العمرة، وأن من قدم بحج مفرد أنه يشرع له أن يجعله عمرة، أن يجعل إحرامه عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قدم مكة بحج مفرد أو قدم وهو قارن لكنه لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة. وخالف في ذلك الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وحنيفة، فذهبوا إلى أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لأنه إبطال للحج، وقد أمر الله تعالى بإتمامه في قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مشروع لمن لم يسق الهدي، فسخ الحج للعمرة مشروع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل ولهذا بقي على إحرامه، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد تكاثرت الأدلة بذلك في مشروعية فصل الحج إلى العمرة حتى بلغت حد الاستفاضة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع الفسخ كما ذهب الحنابلة حجة، إلا أنهم قالوا إن هذا خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، فسخ الحج إلى عمرة قالوا هذا خاص بالصحابة في ذلك الوقت، وبعضهم قال إنه منسوخ، وهذا لا يقاوم، هذه الأقوال لا تقاوم الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، الحنابلة ذهبوا إلى مشروعية فصل الحج للعمرة وأنه يسن لمن جاء بالحج مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي فإنه يشرع له ويسن له أن يجعلها عمرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب الفسخ، أن من لم يسق الهدي يجب عليه أن يجعلها عمرة ويتحلل بعمرة. وممن ذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، بل ممن كان يرى هذا ويؤكد عليه، وكذلك ابن حزم الظاهري، هؤلاء ذهبوا إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، سواء كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدي. والحنابلة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يسن له فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، ومن بقي على إحرامه
على إحرامه مفردا أو قارنا فله ذلك، فله ذلك. كذلك مما نستفيده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحولوا إهلالهم إلى عمرة، أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك، كان بعد دخولهم في النسك. ويستفاد من هذا جواز تحويل الحج إلى عمرة ولو بعد الإهلال بالنسك، حتى ولو أحرم مفردا فإن له أن يحول نيته إلى تمتع ولو بعد الانتهاء من الطواف. طاف مثلا جاء مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فله أن يجعلها عمرة، يتحلل يجعلها عمرة. وكذلك مما نستفيد من هذا الحديث من قول أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل، فالقارن كما أشرت إذا ساق هديه من الحل فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه. حتى في يوم العيد القارن إذا كان ساق هديه من الحل، في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه ينحر هديه ثم يحلق، ليس له أن يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه ويتأكد من نحر الهدي. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في هذه المسألة، إلى أن القارن إذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم معتقدا كان ساريا في الجاهلية، وهو أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، وقولهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم بأن يتحللوا بعمرة لكي يهدم ما كانوا يعتقدون في الجاهلية بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية ثم يدخلوا في الإحرام من جديد بالحج. ومن فوائد هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، من فوائده كما أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج لها وتحويله إليها خاص بذلك الركب أو عام في الأزمنة مستقبلا، فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين والإمام أحمد رحمه الله وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع مستمر إلى يوم القيامة، شرع مستمر إلى يوم القيامة، لما جاء في الحديث، حديث سراقة بن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، فقال لا بل للأبد، وفي رواية لأبد الأبد، وهو حديث صحيح. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن فسخ الحج إلى العمرة كان فرضا على الصحابة لمحو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ويرون ذلك من أفجر الفجور. أما من بعد الصحابة ففسخ الحج إلى العمرة في حقهم مستحب وليس بواجب. ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. وكما أشرت أن الإمام ابن القيم ذهب إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي في كل زمان، ويرى أن من طاف وسعى ولم يكن معه هدي فقد حل شاء أم أبى. يرى أن من طاف وسعى وليس معه هدي لم يسق الهدي من الحل فقد حل شاء أم أبى. وهذا كما أشرت مذهب ابن عباس وإليه ابن القيم وابن حزم الظاهر، وذهب إليه بعض علمائنا من مشايخنا وعلمائنا. وكان شيخنا يميل رحمه الله إلى هذا القول في بعض ترجيحاته وفي البعض الآخر على مذهب الجمهور. كان يرى شيخنا رحمه الله أن من جاء مثلا في اليوم الثامن فإن الأولى له أن يذهب ولم يكن متمتعا، الأولى أن يذهب إلى منى مباشرة، خروجا من الخلاف من قول من قال بأن من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. كذلك يستفاد من هذا الحديث جواز استعمال لو في الأمور الماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولو جعلتها عمرة. ويعارضه النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويقال بأن هذا من باب تمني الخير، من باب تمني الخير ليس من باب الاعتراض على القدر ومعارضة القدر. وكذلك يستفاد من قوله ولولا أن معي الهدي لأحللت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي. والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ساق الهدي من الحل لم يحل، ولهذا قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، لأنه أمر الصحابة من لم يسق الهدي أمرهم أمرا إلزاميا لأن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله، حتى استغربوا، يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني لكم أن يأتي الرجل أهله وزوجته. قالوا يا رسول الله أنا أقدم إلى منى ومذاكير أحدنا تقطر بريا. استغربوا من ذلك لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد. كذلك يؤخذ من قوله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا الطواف، وما عدا ذلك فإنه مباح لها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك. وكذلك لو أن امرأة طافت وهي طاهرة وبعد الطواف نزل بها الحيض بعد الطواف وقبل السعي فإن لها أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطواف، لا تشترط له الطهارة، لا تشترط الطهارة في للسعي وإنما تستحب. قوله غير أنها لم تطوف بالبيت دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهذا قول الجمهور. وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فلم يشترط الطهارة في الطواف، قال شيخنا وهو قول مرجوح وهو ما ذهب إليه الجمهور، جمهور يشترطون الطهارة للطواف. ولهذا صفية رضي الله عنها لما حاضت وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حاضت، قال عقرى حلقى أي معقورة محلوق، أحابستنا هي؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبس من أجلها. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني قد طافت الإفاضة، حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع. قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذا، فإذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فإنه يسقط عنها طواف الوداع. لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقد أفتى بعض أهل العلم بأن المرأة الحائض إذا نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة وكانت بمكان بعيد من بلدان بعيدة فإن لها أن تستثفر وتتحفظ وتطوف، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في الإفتاء لمن هو من بلدان بعيدة. وبعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله ذهبوا إلى أنه حتى ولو كانوا من بلاد بعيدة فإنها تبقى إلى أن تطهر. واللجنة الدائمة أخذوا بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الحالة، لأن من كانت من بلد بعيد أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها تتحفظ وتطوف ولا شيء عليها. قال شيخنا رحمه الله ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف حاله عن الحال اليوم. يقول رحمه الله كانوا يحجون محامل، يأتون من بلدان يحجون محامل، المحمل فيها 2000 أو نحو ذلك، ومن تخلف عن المحمل فإنه قد يقتل في الطريق من قطاع الطرق. لكن الآن بالإمكان الحجز أن يعدل والرحلة أن يعدل موعدها، فهذا ما ذهب إليه الألباني، شيخ الألباني وشيخنا رحمه الله، يرون أن الحائض لابد أن تبقى. وإذا كانت هذه المرأة الحائض من بلد بعيد سواء كانت من الداخل مملكة أو من بلد قريب فإنها تبقى إلى أن تطهر، أو لها أن تذهب إلى أهلها، فإذا طهرت عادت ورجعت وطافت الإفاضة إذا كانت مكانك. وأما من بلد بعيد فعلى فتوى اللجنة الدائمة وشيخ الإسلام ابن تيمية كمن يكون من إندونيسيا ونحو ذلك ولا يمكن لها أن تعود بسهولة، فذهبوا إلى أن لها أن تتحفظ وتطوف. والطهارة للطواف مختلف فيها، والجمهور على اشتراط الطهارة وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل البيت توضأ ثم طاف، والله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية ولا تصلي. ولكن تبقى مسألة يسأل عنها كثيرا، من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يستأنف من جديد أم يكمل من محل ما وقف؟ هذا محل خلاف بين العلماء. جمع من أهل العلم قالوا يذهب يتوضأ ثم يستأنف من جديد قياسا على الصلاة، لأن الصلاة الطواف بالبيت صلاة، والصلاة إذا انتقض الوضوء يستأنف ليكمل، يستأنف من جديد. ومن أهل العلم من قال إذا كان الفاصل يسيرا الفاصل يسيرا، ذهب جدد وضوءه ثم عاد في وقت يسير، فإنه يكمل من محل ما وقف. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وشيخنا الشيخ زيد عليهم رحمة الله أجمعين. كذلك مما يستفاد من قوله فلما طهرت طافت بالبيت، يدل على صحة ما سبق أن الحائض لا تطوف بالبيت. كذلك يستفاد أن عائشة رضي الله عنها غارت من صواحبها لأنهن جمعنا بين حج وعمرة ولم يكن معها حج، ولم يكن معها إلا حج، مع أنها جاءت بحج وعمرة، هي كانت قارنة، أولا أحرمت بالعمرة عائشة رضي الله عنها، ثم جاءها الحيض وبقيت إلى أن جاء اليوم الثامن ولم تطهر، فأدخلت الحج على العمرة، أمرها رسول الله أن تغتسل وأن تستذفر وأن تمتشط، ثم أدخلت الحج على العمرة. وبعد أن انتهت في آخر الحج قالت يا رسول الله، جاءتها الغيرة، أترجع صويحباتي بحج وعمرة، أي حج وعمرة منفصلة، جاءوا بعمرة منفصلة وتحللوا منها ثم جاءوا بالحج، وأرجع بحج؟ انظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها نحن الآن في عودة ورجوع إلى المدينة ولا نحب أن تؤخرين وتؤخر الناس، أمر عبد الرحمن أخوها أن يذهب بها إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، وأمر وانتظرها صلى الله عليه وسلم في الأبطح، انتظرها صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت بعمرة، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. وهنا مسألة، عائشة رضي الله عنها آخر عهدها الآن هل هو الطواف أم السعي؟ ها؟ أمر أن يكون آخر عهدها بالبيت، وهنا آخر عهدها الآن السعي، طافت وسعت وقصرت. ولهذا يقول أهل العلم أن من أخر الطواف والسعي، طاف طواف الإفاضة وسعى بعده ثم مشى، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، وكونه يسعى بعد الطواف لا يضر ذلك. ومما يستدل به على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها أن آخر عهدها بالبيت هو السعي. كذلك يؤخذ من قوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه، وهذا أمر مجمع عليه. كذلك مما يستفاد أن الله أراد أن يشرع شرعا، إذا أراد الله أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية، فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في مشروعية الاعتمار من مكة، مشروعية الاعتمار من مكة، وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أين؟ إلى الحل، يخرج في العمرة، يخرج إلى الحل. لماذا؟ ليجمع بين الحل والحرم، إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة يذهب إلى أدنى الحل، سواء إلى الجعرانة أو الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى التنعيم، المهم يخرج خارج حدود الحرم، يحرم ثم يعود، ليجمع بين الحل والحرم، لأن مناسك العمرة كلها في الحرم. لكن الحج لو أراد أن يحرم بالحج وهو في مكة، من أين يحرم؟ ها؟ من مكانه، حتى أهل مكة من مكة. لماذا لا يذهب إلى أدنى الحل؟ لأنه سوف يذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، وعرفة من الحل. فهذا هو الحكمة من ذلك في ذهابه إلى التنعيم، ليجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم. ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات العمرة، لمن أراد الاعتمار من مكة ولا يجزئ غيرها من الحل. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل من أي جهة كان، سواء كان من الجعرانة، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، وبعضهم ذهب إلى التنعيم لغير ذلك، ويجوز الإحرام بالعمرة من أي مكان من الحل. كذلك يكون في هذه القصة تخصيص لما ورد في الحديث في المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل، وأن مكة من كان في مكة سواء من أهل مكة أو من الآفاقيين جاء إلى مكة بغير نية العمرة ثم نوى العمرة من مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى أدنى الحل. لكن لو أن شخصا امرأة، هذا قد يحصل، امرأة مرت على الميقات وهي حائض فقالت: أذهب إلى مكة فإذا طهرت أذهب إلى أدنى الحل، هل عملها صحيح؟ امرأة جاءت الميقات وهي حائض فقالت: أذهب إلى مكة إلى أن أطهر ثم أذهب إلى أدنى الحل، عملها صحيح؟ ها؟ غير صحيح، العمل غير صحيح. ما دام مرت بالميقات وهي ناوية للحج والعمرة فيجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كانت حائض. أسماء بنت عميس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفست في الميقات، نفست بمحمد بن أبي بكر وأحرمت في الميقات، أحرمت، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم، ما قال لها أخر الإحرام. فمن مرت بالميقات وهي ناوية نية أكيدة للعمرة والحاج فيجب عليها أن ترجع للميقات ولو أحرمت من مكة أو من أدنى الحل فعليها دم. لكن لو ذهبت قالت وهي حائض أذهب إلى مكة حسب الظروف، إن طهرت أحرمت وإن لم أطهر فسوف أعود، فما دام نيتها ليست جازمة فإذا طهرت وجدت فرصة فإنها تذهب إلى أدنى، تذهب إلى أدنى الحل في هذه الحال، تذهب إلى أدنى الحل. امرأة مرت بالميقات وهي ليست حائض واشترطت، وبعد أن ذهبت للميقات نزلت بها الدورة، بعد أن وصلت إلى مكة نزلت بها الدورة بعد أن اشترطت، وهي لا يمكن لها أن تجلس، وليها مستعجل يريد أن يعود، فماذا تصنع؟ تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل ولا شيء عليها ما دام أنها قد اشترطت. كذلك من المسائل، يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعا فإن عليه أن يعتمر من التنعيم، وهذا الاعتقاد خطأ، فإن عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم من بين من حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: ونحن نؤمن بأن الله ما شرع هذا بعد أن جعل له سببا إلا لحكمة أرادها، وهو أن يشرع ميقاتا لعمرة المكي. فيجب أن يوعى الحجاج بأن هذا الفهم خاطئ. بعض الحجاج يرى أنه لابد بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم. قال شيخنا: رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل، يعني بين بعد أن تحلل من العمرة ومنتظر الحج بالحل، ما دام مقيما إلى مكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة لأبيه ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى فيحلق فيحرم بعمرة لأمه وهكذا، فيظل أياما كلها في عمرة وعمرة. العمرة التي بين عمرة التحلل من عمرة التمتع والحج هذا محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه، وممن منعها شيخنا رحمه الله يقول وهذا فيه أخطاء. أولا أن إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترابطين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم. ثانيا أن تكرير العمرة في زمن يسير مختلف فيه، والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمن ينمو فيه رأس المعتمر حتى يتمكن من حلقه مرة أخرى. ولهذا تكرار العمرة ممن أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا ليس معروف عن السلف، العمرة في اليوم الواحد عن نفسه وعن أبيه وعن فلان وعن كذا، حتى قال طاووس رحمه الله لا أدري من يكررون العمرة أيؤجرون أم يؤزرون، أيؤجرون أم يؤزرون. وكذلك الشيخ ابن عثيمين كان رحمه الله في هذا الباب شدد مسألة تكرار العمرة. كذلك من الأخطاء يقول الشيخ أن البعض يجزئ رأسه فيحلق بعضه ويحلق بعضه غدا وبعضه كذا ويقع في القزع ونحو ذلك. رابعا أن هذا فيه في هذا العمل تكثيرا للزحام وأذية للحجاج والمعتمرين الذين جاءوا لأول مرة. ومن هذه الحيثيات يقول فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكرير العمرة بين عمرة التمتع وحجه، وإن أجازه بعض أهل العلم إن الأولى مراعاة الحجاج من يأتون لأول مرة للعمرة، ولأن في تكرار العمرة تكثيرا للزحام. وللأسف البعض يتحايل يريد أن يذهب يصلي مثلا في الصحن ولا يصلي يلبس الإحرام وأصلا ليس محرم، ويذهب مع فلان يريد أن يطوف يلبس الإحرام وليس محرم، والبعض هكذا يكرر. فهذا أمر يسبب زحاما ويترتب عليه مفاسد. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.